السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال جميع المتورطين في جريمة شيراز الإرهابية. المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يرحب بدعوة الشيخ الأزهر إلى حوار بين علماء المسلمين. الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لانقطاع بالتيار الكهربائي ولهجمات روسية على بنيتها التحتية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال جميع المتورطين في الجريمة الإرهابية الأخيرة في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليهما السلام في مدينة شيراز، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من زوار المرقد. وقال بيان للوزارة أن المعتقلين هم 26 إرهابيا تكفيريا، جميعهم من جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان، وتم اعتقالهم في مناطق مختلفة وبعضهم على الحدود الشرقية أثناء محاولة فرارهم من إيران، كما تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين كانوا ينوون تنفيذ عمليات مماثلة. وكشف البيان أن العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق العمليات هو من جمهورية أذربيجان، وكان قد وصل إلى طهران قادما من مطار باكو. شهدت إيران في الأسابيع الماضية احتجاجات على إثر وفاة الشابة مهسا أميني، لكن هذه الاحتجاجات خرجت عن إطارها السلمي وتحولت إلى أعمال شغب وتخريب للممتلكات. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الاحتجاج أو الشغب مفهومان لهما معنيان مختلفان يستخدمان للتعريف بالاضطرابات التي شهدتها إيران في الخمسين يوما الأخيرة. فقد بدأت الاحتجاجات في إيران بوفاة مهسا أميني، وانتهت بإسقاط التهم الموجهة للشرطة. ورغم أن أعمال الشغب خرجت من رحم الاحتجاجات، إلا أنها ما زالت مستمرة. أعمال الشغب في أعنف صورها أظهرت نفسها أحيانا بقتل قوى ضبط الأمن، وتارة عن طريق حرق الناس، وتارة أخرى بضرب الأبرياء، وفي أحيان أخرى استخدام الناس لأعمال التخريب وكدروع بشرية، وأخيرا تجلى الشغب في تدمير الممتلكات العامة. ومع أن أعمال الشغب هذه الأيام لا يسودها العنف دائما، لكنها في بعض الأحيان تحولت إلى وسائل ترفيه خاصة ورائعة، وهي في حد ذاتها ملفتة للأنظار، على الرغم من أن مثيري الشغب لم يلفتوا الانتباه إليهم من حيث العدد وجغرافية الأنشطة التي يقومون بها أمام أكثر من 80 مليون إيراني، إلا أنهم شغلوا قوات الأمن وبشكل عفوي إليهم، فكانت النتيجة وقوع حوادث إرهابية كالتي وقعت في شيراز. في هذه الأيام الخمسين الماضية لم تألو وسائل الإعلام المعادية عبر الحدود جهدا في عدائها وتحريضها على الفتنة عبر الإعلام وباللغتين الفارسية والعربية، والإعلام الغربي أيضا وباللغتين الفارسية وغير الفارسية. وقد ازداد حجم العمليات الإعلامية المناهضة لإيران إلى درجة دفعت بعض القادة الغربيين إلى التماهي والوقوف مع المشاغبين وحماتهم، حيث قدموا الوعود بإسقاط النظام الإيراني. وفي وقت سابق وبشكل متكرر تم إنذار الداعمين الأجانب لمثيري أعمال الشغب.
مراقب رفتارتان باشيد.
أدعو السعودية إلى الحذر والتوقف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لإيران عبر قنواتها الإعلامية. على النظام السعودي أن يتحكم ويراقب قنواته التي تعمل على تحريض الشباب الإيراني عبر نشر الأكاذيب.
وجاء الرد على البعض الآخر من مؤيدي وداعمي مثيري أعمال الشغب بالعقوبات. في يومي السبت والأحد تم إطلاق منظومة حمل الأقمار الاصطناعية قائم 100، وتم استعراض النموذج الجديد لنظام باور 373 الدفاعي وتدشين خط إنتاج صاروخ صياد. وبهذا تظهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمليا أن الميدان اليوم بعيد تمام البعد عن الأوهام والإملاءات الأجنبية.
رحب الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بدعوة إمام الأزهر الشريف إلى حوار بين علماء المسلمين السنة والشيعة. وقال حميد شرياري في رسالة لشيخ الأزهر أحمد الطيب إن استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي الإسلامي هو دليل على جدية دعوتكم. وأشار شرياري إلى أن نداءات الأزهر للتقريب تدعو إلى تأليف القلوب وتجاوز عوامل التجزئة القومية والطائفية وتغليب مصالح الأمة. أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، فيما دعا رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية السكان للاستعداد لمغادرة العاصمة. وفيما أشارت السلطات إلى انقطاع المياه عن العاصمة والمدن المحيطة، فقد أشارت وزارة الطاقة إلى انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء واحتمال تطبيق القيود في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي أثناء التصدي لهجمات القوات الأوكرانية على 3 محاور أساسية. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي صد جميع الهجمات الأوكرانية بنجاح في محاور خيرسون ودونيتس، فيما تم استهداف نقاط قيادة و72 وحدة مدفعية وتدمير مستودعات للمعدات الحربية في زاباروجيا، إضافة إلى تدمير محطتي رادار وإسقاط عدد من المسيرات واعتراض عدد من الصواريخ من طراز هيمارس وأولخا. أكد النظام البحريني عزمه على مواصلة العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد فوز بنيامين نتنياهو وحلفائه المتطرفين في انتخابات الكنيست. وسرع المستشار الدبلوماسي لملك البحرين إلى طمأنة كيان الاحتلال على أن المنامة ستواصل العلاقات مع تل أبيب وأن فوز نتنياهو كان أمرا متوقعا. من جهة أخرى اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارته للبحرين والتي جاءت بمناسبة منتدى مشترك بين الأديان في البحرين، إلا أن البابا لم يستطع مقابلة العشرات من علماء الدين الذين يعيشون في المنفى أو يرزحون في سجون نظام آل خليفة. واستقبل ممثل البابا ذوي المحكومين بالإعدام الذين طالبوا البابا بالتدخل لإنقاذ أبنائهم وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وحول سياسات النظام البحريني لفتح أبواب جديدة على الكيان الصهيوني بعد فوز نتنياهو وحلفي المتطرفين في انتخابات الكنيست، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد فوز رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست التي أجريت في 2 نوفمبر الجاري، التزم الزعماء العرب الصمت إلى حد بعيد إزاء فوزه، إلا أن البحرين سلكت طريقا آخر، حيث سارع المستشار الدبلوماسي لملك البحرين السبت بتأكيد وطمأنة الكيان المحتل من دعم المملكة له، وأعلن أن المنامة ستواصل بناء علاقتها مع تل أبيب، وأن فوز نتنياهو طبيعي ومتوقع دائما. ولم يكن تصريح مستشار الملك البحرين مفاجئا، بل هو خطوة متوقعة جاءت لتؤكد مدى ارتباط الحكومة البحرينية مع المشروع الأمريكي الصهيوني الرامي إلى نصف القضية الفلسطينية. من جهة أخرى اختتم بابا الفاتيكان زيارته للبحرين والتي جاءت بمناسبة منتدى مشترك بين الأديان في البحرين. وعندما اعترض معارضون في البحرين على تلك الزيارة بسبب أن أوضاع البلاد السياسية مضطربة وأن الزيارة ستكون دعاية للحكومة، برر مسؤولو الفاتيكان الزيارة بأنها ضرورة بحسب تقدير البابا نفسه، وأنها مناسبة لإثارة القضايا التي تعصف بالبلاد مع حكومة البحرين، وأن ذلك من ضمن توجهات الفاتيكان للتفاعل مع المنطقة وقضاياها. وحدثت الزيارة رغم ذلك، وحضر الباب مؤتمر المنام الذي حضره شيخ الأزهر أيضا، لكن الباب لم يستطع مقابلة أكبر مرجع ديني في البحرين الشيخ عيسى قاسم الذي أبعدته السلطة في عام 2018. وهناك العشرات من علماء الدين الذين يرزحون وراء القضبان منذ أكثر من 10 أعوام. في هذه الأجواء عقد مؤتمر الحوار المذكور في غياب علماء البلاد، إما بالإبعاد القسري أو السجن. وطالب الباب مملكة البحرين بالحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير ظروف عادلة للعاملين الوافدين. ويجب الاعتراف بأن تصريحات الباب أمام ملك البحرين ونجله كانت بداية جيدة، فقد استقبل سفراؤه ضحايا القمع السلطوي واستلموا منهم تقارير حول الاضطهاد، وحث ذوي المحكومين بالإعدام الباب على التدخل لإنقاذ الضحايا من مقاصل الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد شجع ذلك الباب للدعوة لوقف الإعدامات واحترام حقوق الإنسان وتطبيق المساواة بين المواطنين والتخلي عن الاضطهاد بطريقة أزعجت مضيفيه وربما جعلتهم يأسفون لدعوته واستقباله.
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القوى السياسية في البلاد للتفاوض مع لإنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينه. وقال عبد الفتاح البرهان إنه يريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان، مضيفا أن أي حزب يريد التمترس لوحده لا يجد استجابة من القوة المسلحة. وشدد البرهان على أن بلاده لا يمكن أن تبقى 3 سنوات دون حكومة، وقال إن الجيش لن يقف متفرجا على انهيار البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كلام خاص للمؤتمر الوطني والله ناس الحركة الإسلامية، بنقول له نبعده من القوات المسلحة.
هكذا ابتدر الفريق عبد الفتاح البرهان حديثة وهو يخاطب قوات إحدى المناطق العسكرية بمنطقة حطاب شمال مدينة بحري، حيث نفى أي علاقة للجيش بالمؤتمر الوطني المحلول، وقال إن هناك إشاعات مغرضة حسب تعبيره تحاول النيل من الجيش السوداني والمؤسسة العسكرية برمتها، ونفى بالقول وجود تسوية سياسية ثنائية مع المكون المدني، وأكد أن هناك خطا أحمر لأي اتفاق يمس القوات المسلحة حسب قوله.
نحن صحيح التفاهمات الماشية الناس معاني بها دي في تفاهمات، لكن تفاهمات بالنسبة لنا نحن تفاهمات فيها حاجات خطوط حمر بالنسبة لنا.
هذه الخطوط الحمر والتي كثرت في خطاب البرهان يعزيها البعض للأحاديث من قبل بعض المكونات عن قبول العسكر باتفاق وشيك من ضمن بنوده حماية المعسكر من المساءلة القانونية في عملية فض الاعتصام، بينما يرى آخرون أن الضغوط ازدادت على العسكر بعد مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي.
قال هو يريد تطمينة القوى التي ستوقع على الاتفاق المقبل، خاصة القوى المؤيدة للثورة، من خلال التأكيد على أن الاتفاق سيمضي. وأيضا البرهان أرسل رسالة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية بأنهم يجب أن يكونوا حريصين على حماية هذا الاتفاق.
الأحزاب السودانية والمكونات السياسية حتى اللحظة لم تستفد من الكرة وهي في ملعبها، إذ تخرج من مبادرة وتدخل إلى أخرى بعيدا عن أي توافق يفضي بها لتكوين حكومة انتقالية، فقط تبحث عن نصيبها من كراسي الحكم رغم حديثها عن مدنية الدولة وتكوين مجلس تشريعي، لكن أقوالهم لا تطابق أفعالهم حسب مراقبين.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال جميع المتورطين في جريمة شيراز الإرهابية. المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يرحب بدعوة شيخ الأزهر إلى حوار بين علماء المسلمين. الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لانقطاع بالتيار الكهربائي ولهجمات روسية على بنيتها التحتية. شكرا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا جزيلا على حضورك معنا. مستمعينا الأكارم، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟ طبعا لم يحدد هل هذه السلسلة هي من الذهب أم من الفضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الظاهر من سؤال السائل هو لبس الوسائل التي يستعملها الناس عادة للزينة.
نعم.
بغض النظر أنها من الذهب أو الفضة.
نعم.
أو من شيء آخر، من نحاس أو معدن آخر.
نعم.
وإذا كانت من ذهب فما من شك من أنها حرام بأي شكل من الأشكال، كانت بالنسبة للرجل.
نعم.
وأما بالنسبة للمرأة طبعا لا بأس، أنها جائزة للنساء، والسؤال ظاهر عن الرجال.
بالفعل.
الرجل يعني لا يتزين بزينة النساء. هذه الأشياء، الأقراط والقلائد والسلاسل وما شابه، المعاضد، أشياء أخرى، هذه من الأشياء التي تتزين بها المرأة في الغالب. أما زينة الرجال في رجولته، في شخصيته، يمكن أن يستعمل العطور، يمكن أن يستعمل بعض الأشياء، أنه الملابس النظيفة المرتبة المكوية التي تبرز جانب من شخصية الرجل، هذا كله أنه مقبول من الرجل.
نعم.
لكن هذه القلائد والأقراط، البعض يضع حتى أقراط يضع أنه
في الأذن.
نعم. في الأذن، أنه هذه ليست من زينة الرجال، هذه التشبه بالنساء. والتشبه بالنساء بأي حال كان فهو مورد إشكال.
نعم.
فلهذا ينبغي للشباب المسلم أن يتجنبوا هذه الأمور، ربما أنها فيها حرمة وفيها إشكال شرعي.
في بعض المجتمعات الإسلامية أيضا أصبحت يعني من المعروف في المجتمع أو أصبح سائدا في المجتمع، فهل أيضا يشكل يعني إشكال أم لا؟
يعني ليست لائقة بالرجال هذه الأمور، أنه لماذا أنه يتزين بهذه الأمور
حتى لو أصبحت عرفا في المجتمع؟
أي نعم، البعض أنه يضع سيف الإمام علي مثلا على صدره ويفتح في أزرار صدره هكذا، أو مثلا ماذا يلبس بعض المعاضد في يده أنه تشير إلى حالة معينة، بعضها من القماش أصلا ليست
فضة
من معدن، نعم أنه من المطاط أنه توضع في الكافة أو كذا من معصم.
نعم، أيضا غير لائقة بالرجال كمان.
غير لائقة بالرجال.
تفضلت سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لك. سؤال آخر يقول: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
طبعا مقام المعلم مقام عظيم. نعم. وينبغي للطالب مهما تعرض من أشياء تعرض إلى أشياء لا ينبغي أن يقابل معلمه بما فعله هو. عندنا من الأمثل على ذلك لقاء النبي موسى بالخضر سلام الله عليه، عندما التقى به طلب منه النبي موسى بكل تواضع يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرشدا؟ أتبعك اتباع كامل، أطيعك إطاعة تامة. ونحن نجد كيف أن الخضر كان حازما معه وحاسما معه، لمجرد أن ينسى شيئا، مجرد أن يسأله عن شيء، أنه حتى السؤال ممنوع.
نعم.
في صف من الصفوف لو أن أستاذا يقول أن السؤال ممنوع ربما الطلبة يتذمرون من ذلك. حتى السؤال ممنوع. ومع ذلك أن النبي موسى بعظمته بمقامه السامي كما التزم بكل تواضع مع أستاذه، وأستاذه كان حاسما معه إلى أن المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة قال: هذا فراق بيني وبينك. فالأستاذ يمكن يبدو للطالب أنه حازم، وأحيانا حاسم يكون ماذا يكون يحاسب على الصغيرة والكبيرة ربما، لكن لا ينبغي للطالب أن يعامله بالمثل. يمكن أن يتعامل مع صديقه مع زميله مع أخيه بهذه الطريقة، لكن مع الأستاذ لا. وعلى الأستاذ في المقابل أيضا أن يحترم التلميذ الذي جاء وتحمل وصبر وخضع للأستاذ حتى يتعلم منه شيئا، فلا ينبغي أن يعامله معاملة قاسية. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: الرحمن علم القرآن بالرحمة. بالرحمة، ما قال الله ولا قال الجبار ولا قال أنه، وإنما الرحمن. هناك ارتباط بين التعليم وبين الرحمة. الأستاذ يجب أن يكون رحيما لطيفا رؤوفا بطلابه، ولا ينبغي أن يقسو عليهم، وإن كان لذلك جانب تربوي ربما يقصده من تلك المعاملة.
شكرا جزيلا. من اللطيف أيضا نستذكر حديث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: على ما تذكر من علمني حرفا ملكني دهرا. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله على احترام المعلم واحترام المربي في جميع مراحل الحياة إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. Thank you. نحييكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها، وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك في هذه الأثناء بينهم، ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل يجوز ذلك أم لا؟
في إطار الأجواء العلمية البحتة، نعم، قد يحصل أحيانا تحصل طريفة أو تحصل حادثة عفوية أو تصرف معين، ربما أحيانا حتى يؤدي إلى الضحك. وإذا كان في هذا الإطار العلمي الطبيعي السليم لا بأس به، لكن أن لا يكون مقدمة للدخول في محرمات معينة. فما دامت الفتاة هي مراعية للحجاب ومراعية للحشمة، والشاب أيضا مهذب في كلامه لا يقصد بعض المعاني التي تؤدي إلى بعض المفاسد، فلا بأس في هذه الأجواء، لا بأس، وإن أدى ذلك إلى الضحك والمزاح أحيانا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصص لتعليم السياقة، علما بأن المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يجوز، لا بأس، لا بأس أن يعلمها رجل السياقة، لو أمكن أن تكون امرأة فأفضل لا شك، لكن إن اختارت أن يكون رجلا في أجواء التربية والتعليم أنه على قضية السياقة وقوانين المرور وما شابه ذلك فلا بأس، وإن كانت هي وهو في سيارة واحدة مغلقة، لكن هي ليست مغلقة تماما يعني، أنه بالتالي هي مكشوفة للناس. وطبعا أنه الخلوة بالمرأة الأجنبية من المكروهات التي تصل ربما في بعض الأحيان إلى حد الحرمة، وفي بعض الروايات أن ثالثهما الشيطان.
نعم،
لو اختلى رجل أجنبي بامرأة أجنبية في مكان معين، لكن في داخل السيارة لا تعد خلوة، فلهذا حتى ربما لا تدخل حتى في إطار الكراهة، فيمكنها أن تتعلم منه السياقة وقوانين المرور، ولا أفضل أن تكون امرأة.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: خلال بعض الدروس في كلية الاقتصاد يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي ومقايسة طرق استحصال الربا إلى التجارة والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس وحكم أخذ الأجرة عليه؟
تدريس الاقتصاد الربوي، تعليم الناس أنه كيف أن الدول الأخرى أنه تتعاطى الربا في المجال الاقتصادي، تدريسه لا بأس به.
نعم،
أن يتعلم الإنسان أنه كيفية عمل البنوك الربوية، وإن كان الربا حرام في الإسلام ومن المحرمات الأكيدة، ولا ينبغي أن يتعاطى الإنسان المسلم الربا، لكن مجرد أن نعرف كيف يتعاطون الربا بالخارج هذا أنه ليس محرما، كما يقال يعني أنه ماذا، نقل الكفر ليس كفرا،
ناقل الكفر ليس بكافر،
أو ناقل الكفر ليس بكافر.
نعم،
فأن توضح فكرة معينة متداولة في مكان آخر وإن كانت ربما محرمة، نقلها من دون تشجيع على فعلها لا بأس به، أنه مجرد أن يعلم الإنسان ما يحصل، هذا خلاف للأشياء التي ربما تشجع على ممارسة المنكر. مثلا يعلمون الناس السحر، السحر هو من الأشياء المحرمة، ومجرد التعليم يصبح حرام. لا يعني ليس أنه ربما يكون فيه نوع من التشجيع على الممارسة. على كل حال بيان الطرق المحرمة المستخدمة في البنوك لا تدخل في هذا العنوان، فربما تكون جائزة والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات ومستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
من هو أبو ذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، رمز اليقظة في الضمير الإنساني كما هو في الضمير الإسلامي. أتمثله شيخا حاني الظهر، ترتسم على وجهه سيماء الأولياء والصالحين، وفي عينيه ألق ظل مشعا بالأمل والحياة على هتيك الفئات المظلومة من الناس. أتمثله وهو ينهب الأرض بقدميه في رحلته التاريخية الثأرية، حاملا على ظهره هموم المظلومين والمعذبين، وعلى لسانه تتجسد صرختهم. فهو هكذا أراد أن يخرج عن حدود الزمان والمكان ويرقى قمة الحرية، حرية الكلمة وحرية التعبير، فكان منبر الإسلام في فترة من فترات الحكم. لقد بايع أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وآله على ألا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا، فالتزم ببيعته وكان جريئا في جنب الله آخر عمره كما كان في أول عمره. ولعل أجرأ نداء صريحا في مسمع حاكم ظالم كان نداء أبي ذر رضوان الله تعالى عليه على أبواب الخضراء: أتتكم القطار بحمل النار، اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاركين له، اللهم لعن الناهين عن المنكر المرتكبين له. هذا هو أبو ذر صاحب الكلمة الجريئة التي لا تعرف المداهنة ولا الرياء ولا الوجل. خاطب معاوية ذات مرة مجيبا إياه: ما أنا بعدو لله ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله، أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر، ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا عليك مرات ألا تشبع. فقال معاوية: ما أنا ذاك الرجل؟ فقال أبو ذر: بل أنت ذلك الرجل، أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمعته يقول: وقد مررت به، اللهم لعنه ولا تشبعه إلا بالتراب. وخيل للحاكمين أن غضبه إنما كان لنفسه، وأنه ربما كان عن فاقة ألمت به أو مطمع يدفعه إلى ذلك، فساوموه رجاء أن يسكت أو يكف، لكنهم وجدوا خلاف ما كانوا يتوقعون. بعث إليه معاوية بـ300 دينار فقال: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها. وقال له ذات مرة حبيب بن مسلمة أحد القادة: لك عندي يا أبا ذر 1000 درهم وخادم و500 شاة. فقال أبو ذر: أعطي خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مني، فإني إنما أسأل حقي في كتاب الله. بهذه الصراحة وبهذا الوضوح يرسم لنا أبو ذر بعض مواقفه، إنه لم يكن ليثأر ويغضب لنفسه، بل للحق الذي طالب بتثبيته، وبذلك جعل من نفسه رمزا يدفع بالمقهورين والمظلومين إلى المطالبة بحقوقهم وعرض ظلاماتهم، فكان في تصرفاته تلك رائدا من رواد الحق، يجازف بنفسه من أجل الآخرين، وما أغناه عن أن يقاسي ما قاسى لو أراد. لقد كان بوسعه أن يعيش حياة الرفاهية والترف شأن بعض الصحابة ممن هم دونه في الفضل بمراتب لو أراد، ولكن في هذه النقطة تكمن إحدى الفوارق ما بين الإنسان الرسالي والإنسان العادي، بين الإنسان الذي يحمل هموم ومستقبل أمة بأسرها، وبين إنسان ينشغل بنفسه ولهوه مدخما يتجشأ على موائد الترف. نعم، كان أبو ذر إنسانا رساليا ولم يكن إنسانا عاديا، وكان في بعض مواقفه يمثل مواقف أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولا غرو ولا عجب، فهو تلميذ الإمام وواحد من أكثر الناس إخلاصا له. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. لقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول هذا، ومقدرات الأمة تحت قبضته، بل المعروف أن الصدقات الخاصة وحدها كانت تساوي 1000 دنانير ذهبا. نعم، كان يقول هذا ويعمل بما يقول مع نفسه، ليلفت أنظار المسلمين إلى ضرورة تفقد الضعفاء والمقهورين والمدفوعين عن حقوقهم، ويلفت أنظار الولاة إلى الرفق بالرعية وتفقد أحوالهم. وكان أبو ذر تلميذ الإمام وممن سار على هداه، فقد كان عطاؤه السنوي 400 دينار ذهبا، ومع هذا فإنه كان لا يدخر منها شيئا، وكان يندد بالكانزين للذهب والفضة الذين لا يخرجون الزكاة الواجبة منها، أو الذين أخذوها عن طرق غير مشروعة، وكان يطلب حقه في كتاب الله. أجل، إنه لم يكن ليفعل هذا عن فاقة أو مطمع، بل كان يريد إلفات المسؤولين في حينه إلى إنصاف المظلومين وإيصال كل ذي حق إلى حقه. وأعيت الحيلة غرماءه الحاكمين في إسكاته، فعمدوا إلى طريقة ثانية قرروا فيها إسكاته، وكانت طريقة ناجحة في نظرهم، فنفوه إلى الربذة. حمل من الشام إلى المدينة على مركب وعر حتى تسلخ فخذاه، ثم بعد ذلك نفي إلى الربذة بعيدا عن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواطن الإيمان، حتى توفي غريبا هناك. رحم الله أبا ذر، لقد كان ينسى كل جراحه وآلامه في رحلته الثأرية تلك، ليكتب على رمال الصحراء ملحمته الخالدة، ملحمته التي ستبقى مع الشمس تشرق ولكنها لا تغيب.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري،
أرواح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، كما تعودنا وإياكم أن نستمع إلى الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي، وهي تحدثنا عن إحدى الشخصيات النسائية الخالدة في إسلامنا الأصيل. تعالوا معنا لنستمع إلى حلقة اليوم التي تأتي تحت عنوان سمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام، واكبونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الجهاد في سبيل الله واجب على المسلمين والمسلمات، وهذا الجهاد يكون بأنواع وفيه مصاديق مختلفة، فما يتطلبه الموقف أما قتالا وأما دفاعا وإما صبرا وإما احتسابا وإما تقديما لأبناء أو تقديما لأموال أو جهادا بكلمة، كلا حسب الموقف الذي يقف فيه الإنسان ويتطلب منه أن يقف موقف الصمود. وهناك مسلمات في بداية الدعوة وقفنا وقفة الصمود، وكلفهن هذا الصمود أن يقدمن أنفسهن في سبيل الله تبارك وتعالى، فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط والدة عمار بن ياسر. هذه الامرأة الجليلة، هذه الامرأة العظيمة في مكانتها وفي درجتها في الإسلام، فهي أول شهيدة في الإسلام. كانت هي عبدة من العبيد، أما من الإماء مع زوجها الذي هو عبد من العبيد. كانوا عائلة إن تحت وطأة التعذيب، التعذيب النفسي، التعذيب اللي يحط به الإنسان أنه مهان وأنه ذليل وأنه صغير وأنه لا يستطيع أن يرتفع بنفسه إلى درجات الكمال. الإنسان الذي يرى نفسه هو أقل من أن يعامل كما يعامل فيه الإنسان من معاملات البسيطة، ولهذا كان يعز عليهم ذلك الشيء، وهم والإنسان يبقى إنسان يحب الكرامة، والله تبارك وتعالى خلقه كريم. ولهذا عندما جاء الإسلام، أول من دخل في الإسلام وأول من قبل الإسلام هؤلاء هم العبيد والإماء، لأن رأوا في هذا الإسلام نور الحياة، ورأوا في هذا الإسلام العزة، ورأوا في هذا الإسلام الرفعة، ورأوا في هذا الإسلام أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن يجعلهم إنسانا على مستوى الإنسانية. ولهذا كانت سمية وزوجها وابنها من الأوائل الذين دخلوا الإسلام، ولكن هذا الدخول إلى الإسلام كلفهم الكثير. ففي البداية أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب العبيد والإماء عارضوا ذلك بكل ما لديهم من قوة وأنفوان وكل ما لديهم من بطش، من أجل أن يقفوا أمام هذه الدعوة، من أجل أن يحجموا هذه الدعوة. فعملوا ما عملوا من التعذيب، عذبوهم أشد العذاب. ولهذا يذكر أنه في العذاب الذي عذب أبو جهل سمية بنت خياط، وكانوا يجعلونهم في الصحراء ويضعون على صدورهم الصخور في قيض الصيف، وعلى الرمضاء يجعلونهم هذه الرمضاء اللي تحرق، ويعذبوهم بأنواع العذاب، ويريدون منهم أن يتنازلوا عن كلمة لا إله إلا الله وعن الإسلام. ولكن الإيمان ماذا يفعل بأصحابه؟ لماذا؟ لأنه النفس عندما تكبر حقيقة وعندما تصل إلى حد من الرشد لا تستطيع أن تتنازل ولا تتهاوى، والنفس عندما تصبح كبيرة يهون عليها كل شيء، ويهون عليها الألم والعذاب في سبيل الله تبارك وتعالى وفي طريق الجهاد. ولهذا تحملت سمية وزوجها عمار ألما شديدا وعذابا شديدا، واستشهدت تحت التعذيب. الطغاة لعنة الله عليهم هم الذين قتلوها تحت التعذيب، ولكن سجلت وسطرت ملحمة في طريق المرأة المسلمة في أنها تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتصمد على أذى العدو من أجل أن تبين وتوضح أن الإسلام ليس هو كلمة، إنما هو عقيدة يعقد بها القلب ولا يستطيع الإنسان أن يتنازل عنها ويتجاوز عنها، مع ما أنه في لحظة العذاب لربما هي تستطيع أن تتنازل من باب التقية، لأنه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن هذه المرأة امتلأ قلبها إيمانا وامتلأ وجدانها إيمانا وامتلأت عينها وكل جسدها إيمانا، فكانت لا تحس حتى بالعذاب، ولهذا استشهدت تحت العذاب. وهذا لنا درس وعبرة في أنه المرأة المسلمة حقيقة نحن الآن لابد أن نقايس هذه النعمة التي هي في أيدينا، هي جهود المضحين، جهود الشهداء الأوائل الذين قدموا ما قدموا في سبيل أن يصل الإسلام بأيدينا. لو لم يضحوا هؤلاء، لو لم يثبتوا هؤلاء، لو لم يقدموا هؤلاء، لما كان الآن بيدينا هذا الإسلام وهذه النعمة العظيمة. فإذن ما حالنا اليوم، وكيف نقايس بين حال المرأة بالأمس المسلمة التي ضحت والتي قدمت والتي تحدت الطواغيت، مع المرأة في هذا اليوم، حالات التميع اللي يعيشها الآن المجتمع الإسلامي وخصوصا المرأة، هل هي تتجانس وتتناغم مع حالات المرأة اللي كانت تعيش المرأة في بداية الإسلام؟ أليس من الوفاء لهؤلاء أن نعمل بمسؤولياتنا، أن نرى واجبنا، أن ندرك دورنا في أن نقدم للإسلام؟ الإسلام لم يحتاج فقط في تلك البرهة، في كل وقت وفي كل زمان وفي كل برهة يحتاج إلى التضحيات، ولكن تختلف التضحيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في أنه نقدم للإسلام ما يريد ونعمل ما علينا وما كلفنا الله به تبارك وتعالى، من أجل أن نوصل للذين بعدنا ما أوصلوه الذين قبلنا، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي على حضورها معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج وعلى حديثها. استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبين تتحجبين، زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين عن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب؟ انت مثل الجوهر نحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمين، زهرة وزينب تتقسيم، زهرة وزينب تتقسيم. لو قلت المن تتحجبين تتحجبين، زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. لو قلت المن تتحجبين تتحجبين، زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين ديني يأمرني ويأكد للنبي، الله المن جعل جنات وسعير، من نصيب النار طبع السافرات، وبالجنان نشوف بس محجبات، بحجابك ما قرور العين، عن النظرة عنا النظرة.